لنقرأ بلوغ الأمرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني، وهو المعروف بأحمد بن علي بن محمد بن علي بن أحمد بن شهاب أبو الفضل الكلاني العسقلاني القاهري الشافعي، كان من أهل مصر من أهل القاهرة، وقد حفظ القرآن مبكرا، ولكن أهله وهو لم يقتصر كما نرى أكثر الولدان يحفظون القرآن من غير أن يلزم الشيوخ ويتعلم الفقه، لا، هو حفظ القرآن ثم بعد ذلك لزم العلم والمشايخ والعلماء، وحبب إليه الحديث فأقبل عليه بكليته وطلبه وهو في من سنة 93 و700 وما بعدها، فعكف على الزين العراقي، طلب عنده العلم، نعم، وارتحل إلى بلد الشام والحجاز واليمن، وأكثر جدا من المسموعات عن الشيوخ، وعرف السند العالي والنازل، واجتمع له ما لم يجتمع إلى غيره، وما نبغى أحد في العلم إلا إيش؟ إلا كان طالب حديث، نعم، ولذلك أكبر في الطلاب طلبهم العلم سنة أبي داود، البخاري، مسلم، الترمذي، الدارمي، ولا أحب لطالب العلم يبقى السنين المديدة يكرر متن فقهي دون أن يعرف الحديث، ولذلك إذا سمي عمالقة الزمان فسيسمى ابن باز، حضرت مجالسه وجدت عامرة بالحديث والأسانيد، رحمة الله عليه، مسند أحمد، مسلم، البخاري إلى آخره، فورثنا أو يسر الله لنا مثل هذه المجالس التي نبهنا بها الشيخ بن باز إلى محبة الحديث، فصرنا ندرس هذه الكتب الست ولله الحمد، صرنا ندرس من سنين موطأ مالك، قد خرغنا منه 17 سنة درسناه، ودرسنا البخاري ومسلم، وانتهينا من كتب العبادة، من أبواب العبادات أو كتب العبادات، الصوم، الصلاة وغيرها من معظم هذه الكتب الست، وأردفنا ذلك بدراسة جامع الأصول ومسند أحمد، وها نحن نراجع مع الطلاب في هذا ما درسوه معنا في كتب السنن، وانضاف لهم طلاب آخرين جدد، نعم، من بلوغ المرام الذي يختصر لنا ما درسناه في تلك الكتب كسنن أبي داود والترمذي والبخاري ومسلم. ولكن في هذا الكتاب تميز الحافظ أنه يضيف زيادات على الكتب الستة من ابن خزيمة، من البيهقي، من الطبراني، فسيكون له ميزة على كتاب عمدة الأحكام. فعمدة الأحكام المقدسي اقتصر على أحاديث الأحكام للبخاري ومسلم، لكن البلوغ توسع فزاد على ما اتفق عليه الشيخان زيادات، سواء في أبي داود أو الترمذي أو ابن خزيمة أو الطبراني، فهو أجمع من عمدة الأحكام الذي اختصر فيه عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي على أحاديث البخاري ومسلم. ولد ابن حجر في 73 بعد 700، وتوفي في 52 بعد 800 في القرن التاسع، نعم، وبسبب وجود بعض المشايخ العراقي في زمنه فإنه كان على على عقيدة الأشاعرة، إلا أنه من أخف الأشاعرة التي قرأت لهم، لأنه كان يتردد من تردد الأشاعرة بين منهج السلف وبين الأشاعرة، فتارة يثبت الصفة وتارة يصبح على منهج الأشاعرة، فهذا التردد والله أعلم سببه كثرة المشايخ في عصره من الأشاعرة. والأشعري هو الذي يقول أن لله 7 صفات يثبتها بالعقل كالحياة والسمع والبصر، ويؤول الباقي أي يحرف عن موضعه، سواء كانت الصفة لله سبحانه وتعالى فعلية أو كانت الصفة ذاتية كالوجه والسمع والبصر والكلام من وجه، وفعلية كالكلام من وجه آخر، وكذلك النزول والاستواء والإتيان والفرح والغضب ونحو ذلك، فحينئذ لابد وأنت تقرأ لفتح الباري أن تصنع صناعة شيخنا بن باز، تستفيد من فتح الباري لأنه تراث عظيم، كتب ربما بعضها غير مطبوع، ولا تقل كالحدادية نحرق فتح الباري، بل استفيد منه لكن نبه على الأشعريات التي فيه كما فنع شيخنا بن باز ونبه عليها رفع الله قدره، وتجد في بعض الصفات يثبتها سبحان الله، لا إله إلا الله، فاحمد الله أن دلك الله على السنة في صفاته كما دلك على السنة في إفراده بالإلهية في إلهيته، وذلك سببه أنك تلقيت عن مشائخ سنة وتوحيد في هذا البلد، فاشكر لله ثم لولاتها اللي درسون عقيدة السلف، فلو أن في ذلك الزمن مشايخنا أشاعرة كما في عهد بن حجر وكان من المشيخة العراقي وهو أشعري لكنت أنت مثلهم، لكن احمد الله أن الله جعلك تتلقى العلم في هذا البلد التي أعلن فيها الملك عبد العزيز المؤسس من أول ليلة من أول يوم في خطاب مكة أنه يتبنى في نظام الدولة بما يعتل في دينهم توحيد الإلهية الربوبية الصفات على منهج السلف، حتى في الفقه قال لا نتعصب الملك عبد العزيز إلى مذهب الحنابلة ولا غيرهم بل نصير مع الدليل، ولذلك اختار مخيط كبار العلماء كشيخ ابن باز يختارون من أقوال العلماء ما يوافق الدليل وليس لهم تعصب. يقول لي شيخنا صالح الفوزان الأسئلة اللي جاءت من العوام عند هيئة كبار العلماء فلا نتعصب الحنابلة يعني بل نختار من المذاهب ما يوافق الدليل، حتى إذا لم نعرف دليل المسألة أخذنا فيها بمذهب الإمام أحمد لأنه أوسع المذاهب في معرفة الأدلة، كان يحفظ مليون حديث يعني، والزيادة من عندي يعني أقصد لماذا اختاروا أحمد لما سمعت. فحينئذ إذا قال ابن حجر في كتابه هذا إذا قال في كتابي هذا أخرجه الستة فيعني دون الإمام أحمد دون الإمام أحمد نعم، وإذا قال السبعة فيعني به أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وإذا أراد الخمسة فهو ما عدا البخاري ومسلم، وإذا أراد الأربعة فهو ما عدا أحمد والبخاري ومسلم، وإذا ذكر الثلاثة فهو ما عدا ابن ماجه وأحمد والبخاري ومسلم. وسنقرأ إن شاء الله الآن كتابه ونحمد الله أن جمعنا وإياكم لقراءة هذا المتن الذي يمر على معظم أحاديث الأحكام المهمة. نعم، وهذا لا يغنيك لا شك أن تدرس كتاب سنن أبي داود البخاري مسلم الترمذي، لكن يمر على كثير لا شك من الأحكام، وأسأل الله لنا ولك التوفيق والفهم على منهج الكتاب والسنة. وقبل ذلك لا بد أن نذكركم بالطريقة التي صنف بها كتابه البلوغ، طريقته صنفه على طريقة المحدثين لكن على طريقة ليس المسانيد، على طريقة السنن، فيكتب كتاب مثلا الصلاة، يكتب كتاب الطهارة، ثم باب المياه وباب الزكاة، باب الصوم إلى الجنايات، ويورد الأحاديث مبوبة بحسب الأحاديث المتعلقة بذلك الباب رحمه الله. فبدأ لكتاب الطهارة مثلا لأي شيء، لأن النبي لما أرسل صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا لليمن كما روى ذلك البخاري في صحيحه قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فعلم الله فرض عليه خمس صلوات اليوم والليلة. فصنع ابن حجر هذا، فبدأ بالصلاة لكن قبل الصلاة شروط صحتها، بدأ بالطهارة والطهارة لا تكون إلا بالماء، فذكر الماء، ثم بعدها بعد الصلاة سيذكر لك إيش؟ سيذكر لك الزكاة أو الصوم والصوم والحج وهلم جرة. نعم. وفي كتابي هذا الضعيف والصحيح، فخطأ أن يقول قائل أنا أحفظ في بلوغ المرام وأحثكم كلكم على حفظه، أن يحفظ فقط الأحاديث الصحيحة. لا، احفظ الأحاديث الصحيحة والحديث الضعيف حتى تحذرها، كما كان البخاري يحفظ 100,000 حديث ويحفظ 200,000 حديث ضعيف ليحذرها. نعم، ليحذرها. فاحفظ الصحيح والضعيف، احفظ حديث الماء طهور لا يجز شيء، كذلك احفظ حديث الماء طهور لا يجز شيء إلا ما غلب على لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة تحدث فيه، والذي هو من طريق رشديد بن سعد، وهذه الزيادة ضعيفة، فاحفظ الزيادة الضعيفة لتحذرها، واحفظ أصل الصحيح أصل الحديث. نعم، حتى تبين لمن غلط فروى الحديث الضعيف تكون حافظه وتقول ترى هذا الحديث ضعيف مر معنا فيه علة كذا وكذا. نعم، فهذا ما أوصي إخواننا به. فالمصنفات تنقسم إلى في الفقه إلى مصنف متني، يعني من نثر الفقيه كالروض، نعم، وهداية الراغب والعمدة في الفقه، والآخر حديثي، وإما يكون حديث مسند كسنة أبي داود أو معلق كهذا الذي فعله الحافظ ابن حجر، فيقتصر على ذكر الصحابي ويقتصر على بيان من أخرجه، ولا يبين السلسلة السناد من لدنه من لدنك من لدن كما فعل أبو داود والبخاري ومسلم اختصارا. نعم، والفقه هو معرفة الأحكام، الفقه هو الفهم كما قال ولكن لا تفقهون إيش
حديثا،
لا تفقهون تسبيحا أي تفهمون، هذا في اللغة هو الفهم. وخصه الزركشي في كتاب البحر المحيط أنه فهم ما دق لا ما ظهر، فما كانوا يسمون الآية التي فيها الأمر باجتناب الخمر ما كانوا يرونها في الفقه، لأنها ظاهرة التحريم، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام ليس مع الشيطان، يقول الفقه لما بعد ودق فهمه في جمع الأحاديث والاستنباط. مثلا من الفقه أن يأتي إلى حديث وإن كان عللوا شيخنا بن باز لكن حسنوا الألباني شيخنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أو نهى عن الامتعال قائمة، فيأتي الفقيه يقول أي شيء نهى عنه النبي، أن الامتعال قائما مطلقا ولا النعال الصعبة؟ يقول الصعبة، لأن الشريعة نهتنا عن الكلفة، فإذا رحنا نلبس النعال السهلة كأكثر نعالنا، النعال نلبسها من قعود شققنا على أنفسنا، لكن هناك نعل شديد في لبسه يعني، فحينئذ يحتاج إلى الجلوس واللبس. هنا يقول نهى عن الامتعال قائما إذا كان قيامه يؤدي إلى مشقة في لبسه كالنعال الضيقة ونحو ذلك. هذا الفقه ما بعد، نعم، لا ما قرب وظهر. وهو في الاصطلاح حينئذ معرفة الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية من طريق النظر لا من طريق التقليد. قال الزركشي رحمه الله فهذا الذي يتحفظ فتاوى العلماء فيحفظ مثلا 1,000 فتوى بدليلها ليس بفقيه، هذا يسموه يقولون عنه من حملة الفقه، لأنه حافظ أن الشيخ فلان مثلا الشيخ بن باز حفظ عن الشيخ بن باز أو عن الشيخ بن عثيمين في العمرة قال فيها طواف وداع، طيب ليش؟ قال شيخنا بن عثيمين رحمه الله لأن النبي قال اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك، والحج فيه طواف وداع. يلا ما تقول في العمرة طواف وداع؟ نعم. ما الدليل؟ اصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. أما يأتي الفقيه هنا يتدبر بما أعطي من قواعد الشيخ بن باز، فقال إن الرجل سأل النبي كما في حديث من؟ حديث عمر بن الخطاب في صحيح البخاري. نعم، سأله عن الإحرام، فلا علاقة له بمناسك الحج حتى يقال فيه طواف وداع. قال السائل لعمر: هل تستطيع أن تريني رسول الله حين يوحى إليه الحديث؟ وفيه أنه جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف يصنع من أهل بعمرة ومتضمخ بالطيب لابس جبته؟ نعم، فسؤاله الآن عن محظورات الإحرام ليس عن المناسك. فقال للنبي: اخلع جبتك واغسل عنك أثر خلوق ثلاثا، واصنع في عمرتك ما تصنع في حجتك. من إيش؟ من مناسك ولا من محظورات؟ من محظورات، السؤال عنها. فلا علاقة طواف الوداع بالعمرة. فقال شيخ ابن باز: ليس بعمرة طواف وداع. ثم النبي اعتمر عدة عمر من غير طواف وداع، فدل على أن طواف الوداع للحاج هو اللي خوطب بها، ما خوطب المعتمر، لا فعله النبي ولا أمر به. واضح الآن؟ إذن هكذا يقول الفقيه. انظر الأول، حفظ فتوى الشيخ بالدليل لكن من غير فهم واستنباط. نتيجة ما وصل إلى ما وصل به الشيخ، لما نظر الشيخ وتدبر عرف أن هذا مرجوح الشيخ بن باز. إذن فقالوا: الذي يحفظ فتاوى العلماء ويجلس عند العالم يقول: جلست عند الشيخ 10 سنين، إنها يكفي، أصبحت فقيه، صرت تحفظ فتاويه وأدلته، لكن ما عندك الهيئة التي تستنبط بها فتعرف الخطأ. هذه الهيئة يسمونها الفقه، معرفة القواعد سواء الفقهية ولا الأصولية التي تستعمل استنباط الحكم الشرعي من أدلة التفصيلي، معرفة الأحكام من طريق النظر والاستدلال لا من طريق التقليد، هذا هو الفقه. فسمي هذا فقيه وذاك حامل فقه، رب حامل فقه ليس إيش؟ ليس بفقيه. فاجتهد في التدبر ومعرفة القواعد. والفقيه يستعمل القواعد الفقهية والقواعد الأصولية كما سيأتي. فالقواعد الأصولية يستعملها الفقيه كالأمر الوجوب كما سيأتي معنا، هي مجموع القواعد المستنبطة من كلام العرب وأساليبهم في الخطاب والكتاب والسنة، تستعمل في استنباط الحكم الشرعي من دليله التفصيلي. فاستنبط مثل الشافعي من كتاب الرسالة وغيرها مثلا أن الأصل في الأمر الوجوب، لأن الله قال: فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. طيب، والعربي إذا قال لفتاه وكان سيدا له: اسقني ماء، فتأخر عاقبه، فدل الأصل في الأمر، والقرآن جاب لغة العرب بالوجوب، أخذناه من طريقة العرب في الخطاب لأنه نزل بلسانهم، وأخذناه والقرآن بلسانهم والسنة بلسانهم، ومن القرآن والسنة ومن بالسواك، لا أمرت بالسواك عند كل صلاة، فدل على أن الأمر الوجوب. والقواعد الفقهية، ويستعمل القاعدة الفقهية مثل لو سئل، سأله سائل وما عنده دليل في الطواف، قال: أنا طفت ما أدري 6 أو 7. طيب، هل النبي ذكر الشك في الطواف؟ لا، ذكر الشك في الصلاة. فيأتي الفقيه يستعمل القواعد الفقهية، وهي تختلف عن القواعد الأصولية. فالقواعد الفقهية هي القاعدة التي تتضمن عدة جزئيات تقوم مقام القاعدة، تقوم مقام الدليل الشرعي. مثاله: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري صلى 3 أم 4 فليجعل 3 وليأتي بركعة وليسجد قبل السلام. هذا واحد، فحينئذ إذا وجد أحدكم شيئا في بطنه فأشكل عليه أخرج منه ريح أم لم يخرج، فلا ينصرف حتى يسمع صوت أو يجد ريح. أخرجه مسلم في صحيح. فيأتي صاحب القاعدة الفقهية يقول هذا الحديث ذاك يدل على أن الشك لا يزيل اليقين، فيمسك هذه كأن دليل شرعي لنستنبط من عدة جزئيات أو من أدلة. حينئذ إذا جاء سائل يسأل ليس عن الصلاة، عن الطواف، قال له أيها الشيخ ترى أنا والله من بذاكر طفت 6-7 من بذاكر، هنا يقول الفقيه معمل القاعدة الفقهية، معمل القاعدة الفقهية، الأصل أنك طفت 6 ائتي ب7 وليس عليك سجود سهو لأنه لا دليل. أخذ ذلك من مجموعة الأدلة، نعم، أن الاعتبار بالأدنى وهو اليقين والشك لا يعتبره ويأتي به كما لو لم يكن ذلك. إذن هذه القاعدة الفقهية وتلك القاعدة الأصولية، نعم، ويكون عنده علم من البلاغة ومعرفة خطاب العرب ودلائل الألفاظ، ما يفهم به الخطاب، الحج عرفة، فلا يفتي أحد يقول روح العرفة وتعال، هذا جاهل، وإنما يعرف أن أسلوب العرب أن أهم ركن عرفة، ويكون عنده درفة من كلام الفقهاء الأئمة كالإمام أحمد ومسائل أحمد ومسائل علماء المعاصرين وتخريج على الأدلة والفتوى، فيكون عنده درفة على شروح الأحاديث كما تصنعون الآن. فبعد فترة وبعد مسارفة العلماء يصبح الرجل فقيه إن أعطي ملكة أيضا، فمن لم يصب هذه الملكة فكيف يصيب الفقه؟ نسأل الله أن ينور قلوبنا بالعلم النافع والعمل الصالح.